بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على منظومة القواعد الفقهية، وقد وصلنا إلى القاعدة الثانية، قاعدة اليقين لا يزول ب الشك. وقبل أن ندخل في كلام الناظم، نعرف بهذه القاعدة على سبيل الإجمال. لفظ هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. واليقين في اللغة هو الثابت المستمر، الثابت المستمر. ولذلك عند العرب يقولون: يقن الماء في الحوض إذا ثبت فيه واستقر. وأما في الاصطلاح يعرف اليقين بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. هذا التعريف عند الأصوليين. وأما عند الفقهاء وفي القاعدة، فاليقين معناه أوسع، فهو يطلق عند الفقهاء على أمرين: الاعتقاد الجازم، ويطلق على الظن. كلاهما يدخل عند الفقهاء في القاعدة: اليقين والظن. والظن يقصدون به الظن الغالب، الظن الغالب. يعني عند الفقهاء مثلا، أنت لو اليوم استدنت من شخص 50 درهم، جاء وقت صلاة العشاء وتقول: أنا استدنت من فلان 50 درهم، وأنت متيقن، لأن هذا قريب عهد بك اليوم في الصباح وهذا التذكر في الليل. لكن لو شخص استدنت منه قبل 3 سنوات، فتأتي تقول: فلان استدنت منه، عندك نوع تردد، لكن الغالب أنك استدنت منه. هذا يسمى غلبة ظن. فعندك يقين وعندك غلبة ظن، فكلاهما عند الفقهاء يدخل تحت مسمى هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فليس المقصود به اصطلاح علماء الأصول فحسب. وقول في القاعدة: لا يزول، أي لا يذهب حكمه بالشك. والشك في اللغة هو التداخل، الشك في اللغة التداخل. ويقال: شككت بالرمح، أي ضربته حتى أدخلته جسده، تداخل في جسده. والشك في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني إذا كان الأمرين الاحتمالين متساويين هذا يسمى شك. يعني لو عندي هذا ذكرت، أقول: أنا لا أدري في هذا الكوب هل شاي أم قهوة، وكلا الاحتمالين متساويين عندي، هذا يسمى شك إذا استوى طرفي الاحتمال. والفقهاء في هذه القاعدة أيضا الشك عندهم أوسع من الأصوليين، فيطلقون الشك مع التساوي ومع ترجح أحد الأمرين شيئا ما. كلاهما عند الفقهاء يسمى شكا، وهو المقصود في القاعدة عند الفقهاء. يعني نفس المثال هذا، أنا لو ذكرت قلت لا أدري هل فيه شاي أو قهوة على وجه التساوي، هذا عند الفقهاء شك. ولو قلت لا أدري هل فيه شاي أو قهوة وهناك ظن أرجح للشاي، أيضا هذا عندهم يسمى شك. فمعنى هذه القاعدة أنه إذا ثبت الأمر وكان ثبوته جازما أو على غلبة الظن فلا يؤثر عليه التردد الوارد عليه، لا يؤثر التردد الوارد عليه. وسبق أن مثلنا بمسألة الطهارة، من كان متطهرا بيقين ثم طرأ له الشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة. يعني شخص الآن توضأ وصلى صلاة المغرب ثم جلس الدرس يسمع الدرس، ولما أذن العشاء داخله احتمال هل هو متوضئ أو لا، هل الوضوء قائم أو لا، فالأصل بقاء الطهارة، الأصل استصحاب هذا اليقين. قال الناظم: دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة فتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا، وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاكها محبرة. يقول ناظم أن هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، دليلها من السنة الثابتة في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة، أحاديث كثيرة وألفاظ متعددة لتقرير هذه القاعدة. والعلماء يقولون أن هذه القاعدة دليلها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فعموم الأدلة في ذم اتباع الظن، عموم الأدلة في ذم اتباع الظن، كقوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله: إن يتبعون إلا الظن، وهذا كله على سبيل الذم. وفي المقابل أيضا الأدلة التي جاءت في السنة التي أشار إليها المصنف من الاستناد على اليقين وإطراح الشك، من ذلك حديث زيد أنه جاء رجل فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فهذه الأحاديث فيها الإشارة إلى العمل باليقين في حالة تيقن الطهارة، والأمر نفسه في عدد الركعات. وأيضا الدليل من الإجماع الذي نقله جمع من العلماء. وذكر الناظم أن هذه القاعدة تدخل في جميع الأبواب كما أصل العلماء، أي جميع الأبواب الشرعية. وقد ذكر السيوطي أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، وقال: المسائل المخرجة عليها ثلاثة أرباع الفقه تندرج تحت هذه القاعدة. علق ابن عبد البر على حديث أبي سعيد الخدري قال: وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك. ثم ذكر أن تحتها قواعد مستكثرة، قواعد كثيرة تحت هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذا يدل على اتساع هذه القاعدة، وهذا سبب كون هذه القاعدة كلية كبرى، أن تحتها قواعد كثيرة جزئية كما ذكرنا سابقا في تقسيم القواعد. فهاكها، أي خذها محبرة أي محسنة. يقال: حبرت الخط، أي حسنته، حبرته تحبيرا أي حسنته. وهذه القاعدة يعني من القواعد المهمة في علاج الوساوس، هذه القاعدة وقاعدة المشقة تجلب التيسير. ولو أن الموسوس فقه ما في هاتين القاعدتين لسلم من أبواب الوساوس، فهي علاج للإنسان الموسوس. قال بعد ذلك: من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان. بدأ الناظم ببيان القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. من تلك القواعد، القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني من القواعد المندرجة قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. كما استبان أي كما ظهر، والأصل هنا أي القاعدة المستمرة. قد ذكرنا أن الأصل يطلق على عدة معاني، لكن هنا معناه القاعدة المستمرة. ومعنى هذه القاعدة أن ما ثبت في الزمان السابق فإنه يبقى ويثبت حكمه في الزمن الحاضر ولا يتغير. وهناك نقل لشيخ الإسلام تيمية عن هذه القاعدة يقول: وإبقاء ما كان على ما كان مما أجمع عليه العلماء، بل العقلاء كلهم. قال: فإن أمور الدين والدنيا إنما تتم بالتمسك به. ثم مثل بأمثلة لهذه القاعدة. وبعض العلماء ذكر ضابط للقاعدة كالزركشي، قال: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله، حتى يثبت زواله. فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له، يعني لا يعارض بتغير الحكم. مثلا النجاسة، إذا علم الإنسان طهارة الماء فالأصل بقاء هذه الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن لو جاء رجل عدل وثقة وأخبره أن هذا الماء نجس، فإن هذا الأصل يتغير. لماذا؟ لأنه جاء المزيل، جاء من يبين له نجاسة الماء، فيجب قبول قوله. فخبر العدل أقوى من الأصل هذا، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة، يعني بعض العلماء يقول هي عينها القاعدة الأصلية، اليقين لا يزول بالشك، يعني لا يفرق بينهما. ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية لو أن شخصا أراد الصوم فأكل آخر الليل وهو شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه، فصومه صحيح لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل بقاء الليل، فهو يستصحب ما كان في الزمن السابق. وكذلك ما مثلنا له في البداية لو كان متوضئ فإنه يستصحب هذا الوضوء. ثم قال بعد ذلك: والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة. هذه القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فالأصل كما ذكرنا بمعنى القاعدة، فيما أصل الأئمة أي أصلوا وبينوا هذه القاعدة. والبراءة هي السلامة، والذمة هي ذمة الإنسان. يعني الأصل سلامة ذمة الإنسان من الالتزامات والمسؤوليات حتى يرد الدليل على ذلك. دليل هذه القاعدة من السنة والإجماع. من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى باليمين على المدعى عليه، مع أنه دليل ضعيف، لكن هناك أصل وهو براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. لو قيل لرجل أنت سارق فقال أنا لست بسارق، هذا الأصل براءة الذمة أنه غير سارق. فالمطلوب منه ماذا؟ الحلف. الذي يتهمه لابد أن يأتي بماذا؟ البينة، يوثق، يذكر الدليل، البرهان على هذا الاتهام. هذا الأمر لو ترك لاتهم الناس في أموالهم في أعراضهم، لحصلت فوضى بين المسلمين. ولكن الشرع يضبط هذا الأمر بالبينات واليمين من الطرف الآخر. نقل القرافي الإجماع على هذه القاعدة، قال: هذه القاعدة الشرعية المجمع عليها. ومثالها مثل ما مثلنا، لو ادعى الشخص على آخر بأنه سرق ماله فالأصل براءة ذمة المدعي عليه، وعلى المدعي أن يأتي بالدليل. ثم قال: وحيثما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل. هذه القاعدة الثالثة من القواعد المتفرعة عن اليقين لا يزول بالشك، وهي: من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعل، فالأصل أنه لم يفعل. يعني إذا شك شخص في فعل ما هل فعله أو لم يفعله، فالقاعدة أنه لم يفعله. وهذه القاعدة فيها تفصيل، وقد ذكرنا شيء منها في الدروس الماضية، لأن مسائل الشك دقيقة، وقد ذكرنا أن الشخص قد يبتلى بالوساوس بسبب بعض التفريعات. الشك له ثلاثة صور، وهذا تأصيل مهم لهذه القاعدة. الحالة الأولى أن يكون الشك بعد الفعل، أن يكون الشك بعد الفعل. فالشك بعد الفعل لا عبرة به. إنسان طاف وانتهى من العمرة وبعد ذلك شك، قال: هل طفت 7 أو 6؟ ما يلتفت إلى هذا الشك. إنسان صلى بعد ما انتهى من الصلاة، دخل عليه الشك: هل ركعت ما ركعت؟ ما يلتفت إليه. الصورة الثانية حالة الشكوك الكثيرة، إذا كان الإنسان شكاكا شكوك كثيرة جدا، فهذا لا عبرة بشكه، لا عبرة بشكه. وهذا غالبا يتعلق بماذا؟ الوسواس. الوسواس يسد عليه هذا الباب. حتى يعني الفقهاء لما تكلموا في أبواب الطلاق، ألفاظ الطلاق على قسمين عند الفقهاء: الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية. فقالوا: لا كناية للموسوس. انظروا كيف يعني يؤصلون لسد الباب عليه الموسوس، يقولون: لا كناية للموسوس، لأن عنده وسواس سيشك في كل عبارة. يعني لو مجرد سمع رقم 3 سيأتي في باله 3 طلقات. فالفقهاء سدوا هذا الباب. لماذا؟ لأنه كثير الشك، كثير الشك وكثير الوسواس. الصورة الثالثة وهو المقصود في هذه القاعدة، إذا كان الشك أثناء الفعل، أثناء العمل. فمن شك أثناء العمل أنه أدى هذا الأمر أو لم يؤده، فالأصل أنه لم يؤده، الأصل عدم الفعل. يعني شك في ركن أثناء الصلاة هل فعله أو لم يفعله، فالأصل أنه لم يفعله. شك في الركوع، شك في السجود، فالأصل أنه لم يفعله. إذا شك هل أرضع الرضاع المحرم، الأصل عدمه، الأصل عدمه. هذا مهم جدا، تأتينا أسئلة كثيرة في باب الرضاع. المرأة شاكة تقول: أنا شاك، ما أدري أرضعت هذا الولد أو لا. نقول: ما يلتفت فيه، الأصل العدم، الأصل العدم. إنسان قال: أنا شاك هل طلقت أو لا. نقول: الأصل ماذا؟ العدم، ما يلتفت إلى هذا الشك. وهذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة الجزئية أن الأصل في الأشياء العدم التي سوف يذكرها.
هذه القاعدة مقاربة لقاعدة أن الأصل في الأشياء العدم. ثم قال بعد ذلك: أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصلا. هذه القاعدة الرابعة من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو أن من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل، يعني إذا تيقن في الفعل واختلف بعد ذلك في العدد هل فعل القليل أو الكثير فإنه يحمل على القليل لأنه اليقين، وما زاد فإنه مشكوك فيه، وهذا يكون في باب الأعداد غالبا. وهذه القاعدة أيضا، يعني قبل أن أذكر الأمثلة، فيها تأصيل مهم جدا، وهو التفريق يعني بين هذه القاعدة في باب الحقوق وفي باب العمل. ففي باب العمل الأصل الحمل على الأقل، وفي باب الحقوق الأصل الحمل على الأكثر. سأذكر ما يتعلق بالحقوق للمغايرة فقط، ثم نأتي إلى العمل. يعني إذا غلب على، إذا استدان الإنسان من شخص، وهذا الدين قديم، إذا ذكرنا هنا تأصيل الحمل إذا كان في باب الحقوق فإنه يحمل على الأكثر، ويمثل له بمثلا قضية الدين، لو استدان شخص من آخر منذ زمن مبلغ لكنه لا يتذكر هل استدان منه 100 درهم أو 200، فكم يجعلها الأقل، 100 أم 200؟ 200 يجعلها على الأكثر. لماذا؟ لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة خاصة في مسائل حقوق الناس والأموال. أما في باب العمل كما في هذه القاعدة، ففي حديث أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا الحديث يقول العلماء ظاهر في البناء على الأقل، ولذلك الفروع لهذه القاعدة، يعني لو شك في الصلاة هل صلى 3 ركعات أو 4 يجعلها 3 ركعات، شك في الطواف هل طاف 5 أم 6 يجعلها 5، شك في رمي الجمار هل رمى 4 أو 3 يجعلها 3. فالأقل هو اليقين، وهذا إذا طبعا يعني كما ذكر شيخ الإسلام تيمية إذا لم يترجح له جانب، أما إذا غلب على ظنه جانب وتحرى، استطاع أن يتحرى فيعمل بالتحري. قال أيضا: كذاك مما قعد الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجي وما قدم. هذه القاعدة الخامسة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والمصنف قال أن هذه القاعدة قاعدة الأصل العدم، وهذه القاعدة يعني لها ألفاظ، وذكر قال: فاعرف فروع ما يجي وما قدم، يعني الفروع قواعد الآتية والسابقة لارتباط هذه القاعدة ببعض القواعد الجزئية التي سوف يذكرها المصنف. وعلماء القواعد يذكرون قيد في هذه القاعدة، يقولون الأصل في الصفات العارضة العدم. لماذا؟ لأن الصفات على نوعين، صفات أصلية موجودة في الشيء، وصفات عارضة. صفات عارضة يعني مثلا الحياة في الإنسان، هذه صفة أصلية. الموت عارض. العقل في الإنسان صفة أصلية. الجنون شيء عارض يعرض له. فتقيد هذه القاعدة أن الأصل في الصفات العارضة العدم، وهذا أولى يعني في التعبير بهذه القاعدة. مثالها لو أن إنسان اشترى منك سيارة، وقد فحصتم هذه السيارة وأنت تعرف أن هذه السيارة سليمة، وهو قد أجرى هذا الفحص ولم يكن بها عيب، ثم بعد أسبوعين أرجع السيارة وقال هذه السيارة معيبة والعيب من عندك، يعني من عند البائع، ماذا يقال؟ يقال أن العيب ينسب إلى المشتري، لأن الأصل في الصفات العارضة العدم. السيارة كانت سليمة وفحصت على سلامتها، ثم عرض هذا العيب فيحمل على المشتري. لكن ينظر إذا كان هناك ظاهر أقوى منه، كما سوف يأتينا، إذا تعارض ظاهرين كان عندنا ظاهر أقوى منه. يعني مثلا لو عرضت السيارة على الخبراء المختصين في السيارات، فقالوا أن هذا العيب مستحيل أن ينشأ في أسبوعين، هذا العيب قديم لا يكون إلا منذ 3 أشهر، فيحمل الخطأ على والعيب عند البائع. هذا إذا وجد يعني ظاهر آخر، وهكذا بقية الأشياء. يعني إذا شك في حدوث النجاسة فالأصل العدم. المرأة لو شكت هل الدم الخارج منها حيض أو استحاضة، فيحمل على الأصل على الحيض، لأن الأصل في الصفات العارضة العدم. الاستحاضة عرض، عرق شيء عارض، لكن الغالب فيه الحيض. يعني الاستحاضة نوع مرض، والأصل الصحة، الصفة الأصلية هي الصحة. ثم قال والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر. هذه القاعدة 6 من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي أن الأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الأزمان، يضاف إلى أقرب زمان. لماذا؟ لأن أقرب زمان هو اليقين، والزمان الزائد مشكوك فيه. مثلا لو شخص قام من نومه وصلى الفجر ثم نام نومة خفيفة بعد صلاة الفجر، ثم استيقظ ووجد على ثوبه منيا، فهل هنا المني والاحتلام ينسب إلى النومة التي بعد الفجر أم قبل الفجر؟ ينسب إلى أقرب حدث، وهي النومة القريبة التي كانت بعد الفجر. وهكذا يعني في العيوب تستخدم، لكن ينظر إلى آراء الخبراء واحتمال وقوع العيب. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق على هذه المنظومة، ونسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.